بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية وقبل كل شيء نهنئ الأحبة بمجيئهم في هذه البقعة المباركة وفي هذا الصرح العلمي لمداولة العلوم في هذه الجامعة المباركة بإذن الله تعالى، جامعة السلام. كما أقدم بجزيل الشكر لهيئة الأساتذة الذين قدموا ما عندهم في هذا الفصل الدراسي الأول مع نخبة من الطلبة الأحبة، فنسأل الله تعالى أن يبارك فينا جميعا. قبل كل شيء أحبتي، اعلموا أنكم وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه أبو ذر الغفاري قال: إذا جاءكم طالب فقولوا له مرحبا بوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنتم وصية رسول الله، النبي أوصى بكم، فالطلب من المهدي إلى اللهد. ما من مرحلة يتوقف الإنسان عن الطلب، ما من مرحلة. فسأكون معكم في مصطلح الحديث، مصطلح أهل الأثر، مصطلح علم الحديث أو علوم الحديث أو علم الحديث دراية كما ذكر العلماء. ذكر الإمام السيوطي في ألفيته يقول: علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال سند ومتن، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. إذن هذا العلم له قواعده، له شروطه، وله أهله. خص الله تعالى لهذا العلم أهلا، كما خص الله تعالى لأهل القرآن أهلا، وهكذا خص لأهل الحديث أهلا. فأهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحيح، لأن أهل الحديث هم الذين يقومون بدراسة أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله، ويقومون بتطبيق أخلاقه وخلقه وكل شيء. ذهب بأهل الحديث إلى أن يروى أن أحدا من العلماء كان لا يفعل شيئا إلا ما رأى عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد بن حنبل المتوفى 261 للهجرة كان ما يفعل شيئا إلا إذا رأى حديثا صحيحا ثم يفعله، لا يقدم رجلا ولا يؤخر أخرى إلا بالسنة. يقول: ما قرأت حديثا إلا طبقته. إمام أحمد بن حنبل ما قرأ حديثا إلا طبقه. وهذا هو الذي ينتظرنا معشر الطلبة، أن نعمل بأحاديث رسول الله وأن نطبقها، أن نطبقها، وألا نلعب بأحاديث رسول الله كما يلعب بها البعض في هذا العصر. يقال: قال رسول الله، ويقول: دعونا من هذا القول، ما رأيناه عملنا به، وما لم نجد في القرآن فاضربوا به حرض أرض الحائط. وهذا معشر الشباب إن دل على شيء يدل على العذاب والهلاك الذي ينتظر بعضا من هذه الأمة، أعاذنا الله من هذا. طيب، من حيث التعريف، فأنا كما تعلمون محمد ياسين أخوكم، محمد ياسين والطالب أيضا، سنقوم بدراسة هذا العلم معكم بإذن الله. وهدفنا في هذا المساق هو تسليط الضوء، أن نسلط الضوء لمعشر الطلبة أو على معشر الطلبة فيما أظلم عليهم. تعرفون الظلام، الظلام في الليل فيه ظلام، ليس كذلك في النهار فيه ماذا؟ الضوء. إذن الظلام، سنسلط الضوء في هذا الظلام مما يتعلق بمعرفة الصحيح من الضعيف في الأحاديث. الطالب سنزوده بمعلومات اللازمة التي تؤهله للتمييز بين الصحيح والسقيم من أحاديث رسول الله، ثم يعرف الموقوف والمردود والشاذ والآحاد والمتواتر والغريب والمسند وغير ذلك من الأحاديث النبوية. كل هذه الأمور سنحاول بإذن الله تعالى أن نبين في هذا الدرس. تعليم الطلاب قواعد مصطلح الحديث ودور العلماء المتقدمين والمتأخرين في هذا العلم. في هذا المساق بإذن الله تعالى سننمي الملكة لنقد الأسانيد. سنعرف ما هو الإسناد وكيف يمكن أن ننقد هذا الإسناد، وكيف نعرف الحديث الموضوع وهو الحديث الكذب، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع كما ذكر الإمام البيقوني، أليس كذلك؟ والكذب المختلق المصنوع الذي يختلق أي يخترع وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو الموضوع. فما أكثر الأحاديث الموضوعة في هذا العصر، وما أكثر ما نسمعها من الدعاة ومن الخطباء، عالم على منبر يقرأ حديثا موضوعا ولا يعرف أن هذا الحديث الذي يقرأ حديث موضوع هو الكذب، ويقول قال رسول الله ويلزم الناس على العمل بهذا الحديث، أليس كذلك؟ فهذا يجب أن نتنبه لمثل هذا. ثم الطالب بنفسه ينمي هذه المهارة ويمارس التطبيق في الأمثلة المتنوعة. سنقدم لكم أمثلة والنماذج بإذن الله تعالى في سدد هذا الدرس التي تساعدكم في معرفة مثل هذه الأمور. إذا ذكر حديث بدون أن تتعب نفسك تعرف هذا الحديث فيه شيء، فهمنا هذا؟ بدون أن تتعب نفسك تعرف أن هذا الحديث فيه شيء، فيه ما فيه وفيه الكلام، وعليه توقف العلماء. إذن هذا العلم سيساعد الطالب على التمييز. إذن إذا قلت ما أهمية هذا العلم، سنقول من أهميته تمييز الصحيح والسقيم، تمييز الصحيح من الضعيف، من الحسن من الموضوع وغير ذلك. ثم تطوير مهارات الطلبة في كتابة البحوث، يعني سنطور المهارات بإذن الله تعالى على كتابة البحوث الأكاديمية، البحوث الحديثية. الطالب سيتمكن بإذن الله تعالى من الكتابة، يكتب بنفسه كتابة علمية وليس كتابة غير العلمية. لأن إذا لاحظنا في هذا العصر ما أحوج الناس في البحوث العلمية، نحن بحاجة ماسة إلى الكتابة العلمية، وليس من قلة الطلبة، بل إننا طلبة الذين تخرجوا من الجامعات، إلا أن الإشكال يكمن في أن الطالب ما يقرؤون. نحن أمة لا نقرأ، كما قال شيخنا فضيلة الدكتور إبراهيم كوني يقول نحن أمة لا نقرأ، وإذا قرأنا ما نفهم، وإذا فهمنا لا نطبق، وإذا طبقنا نخطئ التطبيق. قال أين تذهب هذه الأمة؟ ما تتقدم، ما نقرأ، ما نحب القراءة. لكن عندما تذهب في دول الغرب، دول المتقدمة، تجد إنسانا بكتاب، في القطار بكتاب، في الطائرة بكتاب، يمشي يقرأ، يجلس يقرأ، ينام ومعه الكتاب. بل ذهب بهم إلى أن الإنسان في الحمام يقرأ. وأما نحن، نحن أمة إقراء. إيه صحيح. في دكتور إسماعيل شيسي حفظه الله وذكر الله ذكره الله بخير، دكتور المقاصد في الجامعة الإسلامية، درسنا القوانين، كان يذكر لنا أنه يقرأ في الحمام لما كان في جامعة الأزهر، جامعة الأزهر بمصر، كان في الحمام وعلى الحمام يقرأ. قلنا نعم دكتور تقرأ؟ قال نعم، لكن أقرأ الجرائد بالإنجليزية أقرأ. لا ليس كرها، ليس كرها وليس مكروها، لكن إذا كان قراءة للدين مثلا تقرأ القرآن هذا حرام. أيوة، هو مولع بالقراءة حتى في الحمام يقرأ. وإن شئت يا شيخ الإسلام تشتري بعض الجرائد بلغة هوسة، تدخل في الحمام وتقرأها، ما دام ما فيها أسماء الله وأسماء كذا تقرأ فلا مانع. أو تشتري كتب كيزربو أو كتب جوليا كريستيفا أو غيرها من المستشرقين الإنجليزيين والفرنسيين، تشتري كتبه وتدخل في الحمام وتقرأ، لأن ما فيها آية ولا حديث إلا أقوال الفلاسفة وغير ذلك. فهمت شيخ الإسلام؟ فهمت؟ جيد. إذن القراءة مهمة جدا، نحن أمة اقرأ. الله تعالى لما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. أخرج الإمام البخاري في صحيحه أن أول ما بدأ الوحي هي سورة اقرأ، أليس كذلك؟ والإمام البخاري هذا كان حافظ الأمة، توفي سنة 256 للهجرة، والإمام البخاري بدأ كتابه، يعني أول كتاب ألفه في سن 16 من عمره، لما كان في سن 16 من عمره ألف كتاب تاريخ الكبير للإمام البخاري في 10 مجلدات كتبه وهو دون سنك يا شيخ الإسلام، لم يبلغ سنك لأنك الآن تجاوزت 20، أليس؟ أيوة. والبخاري لم يصل إلى 20 كتب كتابه، واستغرق 16 عاما في كتابه البخاري، 16 عاما يكتب صحيح البخاري. فهمنا هذا؟ أين نحن؟ لم نقرأ البخاري من ألفه إلى يائه، ولم نفهمه أصلا، ثم يأتي أحد ينقد البخاري يقول لا شوف هذا الحديث في البخاري، وهو لم يفهم البخاري، ما يفهم العربية من غيرها، ما يعرف الآية من غيرها، ويأتي وينقد البخاري. إذن فبإذن الله تعالى سنحاول أن ندرك مثل هذه الأمور. ثم أن يدرك الطالب القواعد الأساسية العامة لمصطلح الحديث والضوابط لتلك القواعد، ويحسن الطالب التعامل مع مصادر العلمية الحديثية، التعامل مع المصادر. وعلى هذا الأساس أنا أقول لأحبتي الطلبة يجب أن نشتري الكتب، هذا واجب. الذي ما يريد شراء الكتاب وما يشتري الكتاب لا يحصل شيئا من العلم، ما يجد شيئا من العلوم. لا بد بشراء الكتب، فالعلوم في الكتب، العلم هذا فقط. تشتري كتابا وتجد علما. الإمام الشافعي رحمة الله عليه توفي سنة 204 للهجرة، الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي تلميذ مالك ابن أنس، كان يحفظ ما يقرأ، لأول قراءة يحفظ، فحفظ الموطأ قبل أن يلتهق بمالك. يذكر أنه حفظ الموطأ في أسبوع، حفظ الموطأ مع المراجعة وكل شيء 7 أيام، فلهق بمالك ابن أنس الإمام دار الهجرة، مالك بن أنس المتوفى 179 للهجرة. فذكر أنه يريد أن يتطلب على يديه، فقال له مالك: ما في مشكلة، فيه كتاب كتبته في 40 سنة الآن نبدأ به. على أي كتاب؟ قال موطأ. قال: حفظته. قال: تحفظه؟ قلت. قال: نعم. قال: حديث فلان ذكره، ثم فلان، يعني سبر حفظه، فأدرك أنه يحفظ هذا الكتاب. فقال الإمام مالك: أكتب الموطأ في 40 سنة وتحفظه في أقل من 40؟ ما تفهمه. فهمنا هذا؟ أين نحن من حفظ هؤلاء الجهابذة؟ فبهذا المسار مصطلح الحديث بإذن الله تعالى سنتمكن من إصلاح معاملة الطلبة بالمصادر الحديثية وغيرها من المصادر. لأننا إذا لاحظنا فنحن بعدنا كل البعد عن الكتب العلمية، ما لنا إلا المراء والجدال والتنازع وكذا وكذا في العلوم، والعلوم في الكتب وهكذا. ثم بعد هذا سنحاول بإذن الله تعالى أن نعرض الأفكار المنطقية التي تأتينا في كل الأحيان. وبهذا إذا جاءت الأفكار كيف نعاملها؟ مثلا قد يأتي الإنسان أو تأتي الإنسان فكرة في الحديث، كيف يمكن أن يتصدى هذه الفكرة؟ أو يأتي حديث يعارض هذا، فيه حديث هذا يعارض هذا وهذا يعارض، كيف تتعامل مع هذه المعارضات؟ هل فيه تعارض بين الأحاديث؟ هل فيه تعارض؟ تعرفون التعارض؟ هل فيه تعارض؟ هل فيه اصطدام أكسدام؟ هل فيه اصطدام بين الأحاديث؟ هذا الحديث يضرب رأس هذا الحديث؟ هل فيه هذا؟ ما موجود. إذا لم تفهم لم تفهم، لكن النص الصحيح، العقل الصحيح لا يعارض النص الصحيح، والنص الصحيح لا يعارض العقل السليم. هذا خذوا هذه القاعدة العقل السليم لا يعارض النص السليم أو الصحيح، والنص الصحيح لا يعارض العقل السليم، والعكس صحيح. فهمنا هذا؟ عقلك صحيحا فلا يعارض، لا يتعارض مع النصوص الصحيحة، تقبلها مباشرة. الله تعالى له يد، ثبت ذلك تقبل، يد الله فوق أيديهم، إذن الله له يد تقبل، استوى على العرش استوى على العرش، هذا نص صحيح أليس كذلك؟ فإذا كان عقلك صحيحا فلا يتعارض مع هذا النص، العقل السليم لا يتعارض أبدا مع النص الصحيح، لا يتعارض، لا يصطدمان. فهمنا هذا يا شباب؟ معشر الشيوخ، إذا لاحظنا ما نعيشه الآن من البلوى وهي المصيبة والانفجار المعرفي، هذا يعارض ذاك وذاك يعارض ذاك، هذا يكفر هذا وذاك يكفر، كلها تتعلق بعدم الترسخ في العلم. الراسخون في العلم لا يكفرون بعضهم بعضا، يقولون آمنا كل من عند ربنا وما يذكروا إلا أولو الألباب. فهمنا هذا؟ إذن ثبت أن إمام مالك إمام دار الهجرة جاءه أحد سائلا كيف استوى الله على العرش، ماذا قال له مالك؟ الاستواء معلوم، لأن إذا قلنا استوى نعرف ما معنى استوى، والكيف مجهول، كيف استوى الله هذا لا نعرفه، والسؤال عن كيفية استواء العرش الله على العرش بدعة. قال مالك فاخرج فإنك بدعي. الله استوى استوى، لا تسأل عن الكيفية لأنه لم يذكر الكيفية. لله يد، نعم له يد، كيف يده؟ هل هو مثل يد الإنسان؟ لا ما تعرف. الله سميع، كيف سمعه؟ ما تعرف. بصير، كيف بصره؟ ما نعرف. هذا نص صحيح، لكن الأشاعرة نقدوا هذه النصوص. فهذا المصطلح سيحاول أن يرسخ لنا العقيدة الصحيحة وأن يبين لنا القواعد الأساسية التي ذكرها علماء الحديث. ثم المراجع، الكتب التي سنستند في هذا الدرس، أولا أصول الحديث للدكتور محمد عجاج الخطيب، ثم مقدمة ابن الصلاح للإمام ابن الصلاح، المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم الجوزية، تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي للحافظ السيوطي. نكتبها نمليها لكم. مصادر المساق، يعني الكتب والمراجع التي سنأخذ هذا الحديث الدرس، أولا مقدمة ابن الصلاح، أيوة مقدمة ابن الصلاح، أصول الحديث للدكتور محمد عجاج، أصول الحديث للدكتور محمد عجاج الخطيب، المنار المنيف في الصحيح والضعيف، محمد عجاج، المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم الجوزية، المنار المنيف أيوة، تدريب الراوي لمن؟ للسيوطي، للحافظ السيوطي، تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي، للسيوطي. تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي للحافظ السيوطي. تدريب الراوي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي. الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي. نخبة الفكر وشرحها يعني نزهة نخبة الفكر وشرحها نزهة النظر للحافظ ابن حجر. نخبة الفكر نخبة نعم نخبة الفكر وشرحها نزهة النظر للحافظ ابن حجر العسقلاني, والذي كتب نخبة فشرحها بعنوان نزهة نزهة النظر. النخبة والنزهة كلها لابن حجر العسقلاني. ثم فتح المغيث للسخاوي. الإمام السخاوي عنده كتاب ماتع في هذا الفن, شرح التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذيل للسخاوي, وهو المتوفى 902 للهجرة. فتح المغيث للسخاوي. التقييد والإيضاح للعراقي. الحافظ العراقي صاحب الألفية التي كتب السيوطي بعدها. السيوطي كتب ألفيته بعد ألفية العراقي للحافظ العراقي, وهي التي قال فيها فائقة ألفية العراق في الجمع والإيجاز والتساق, فالله يجري سابغ الإحسان لي وله ولذوي الإيمان. الإمام السيوطي كتب ألفيته بعد ألفية العراق. نمشي. هذا كله ما يتعلق بنثر سرد, ثم يتعلق بالمنظومات, والتي أريد منكم أن تحفظوا ولو منظومتين أو ثلاثة في الحديث. أولا منظومة البيقونية, هذه معروفة ليس؟ البيقونية. ثم الغرامية, منظومة الغرامية وهي معروفة أيضا ليس؟ الغرامية في الحديث. غرامي صحيح والرجاء فيك معدل, ما معروفة يعني, هذه هي من 20 بيتا يحفظها الإنسان في يوم واحد. 20 بيتا الغرامي, الغرامية نسبة إليه. منظومة الغرامية, إذا كتبت منظومة الغرامية تأتيك مباشرة. وإن قالوا الغرامية والبيقونية ما يعرف من مؤلفها شيء, عنه سيرته الذاتية. كالواقع في نونية القحطاني, الإمام القحطاني هو صاحب النونية، أليس كذلك؟ لكن ما يعرف عنه شيء. من هو الإمام القحطاني؟ ما يعرف، ما يعرف. يقال هو الإمام القحطاني صاحب النونية فقط، لكن تأتي بترجمته اسمه، اسم والده، توفي، ما تعرفها عن بلد. لا لا لا، هو قحطاني انتهى. وهكذا البيقونية، صاحب البيقونية، وإن كان الإمام العثيمين في شرحه لمنظومة البيقونية حاول أن يقدم أو أن يسلط ضوءا لهذه المنظومة لصاحبها، يقول فلان، لكن ما يعرف عنه أشياء كثيرة. نعم، يكون يا شيخ الإسلام غالبا يكون هذا عندما يكتب العالم في زمن، في زمن عمت البدعة فيه والسلطة لأهل البدعة، ففرارا لدينه وخوفا من قمع أهل البدعة يخفي شخصيته ويكتب لنفع الأمة. هذا الذي حصل للإمام القحطاني، كتب النونية، لكن السلطة في ذاك العصر إذا أبرز شخصيته سيقتل، فكتب النونية وانتشرت واشتهرت، فهمنا؟ وحتى في هذا العصر كم من شيخ كتب كتابا ولم يعرف من هو صاحب الكتاب، وأنا متأكد أن الشيخ يعرف بعض الكتب، بعض الكتب التي ألفت وما يعرف أصحابها. على سبيل المثال يا شيخ الإسلام، كتاب القواعد، قواعدي، هذا من الذي كتبه؟ غير معروف. لماذا لا يعرف؟ ما يعرف،
لكن
من ماذا؟ وهو لا يعرفها. نعم، أيوة، ما يعرف ما فيها من الأباطيل، لأنه عازم ويؤكد، يقول ومن لم يعرف هذا، هذه الفرائض، فصلاته باطلة. لا 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 لا، هو كتب متأخرا، لأن لم يتجاوز 100 سنة، ما في مثل هذه المشكلة، لكن هو أراد أن يخفي شخصيته فقط.
لكن ليس بالكتاب ما يزعج.
إيه؟
ليس بالكتاب ما
يزعج. لا، فيه ما يزعج، فيه ما يزعج عند أهل السنة، لأن كل ما ذكر يخالف عقيدة السنة من العقائد ومن الفرائد التي يشدد فيها. ليس سني، هذا الذي يبدو، ليس سني، فهمنا هذا؟ لابد أن يخفي شخصيته. والإمام هذا صاحب الغرامية في ألقاب علوم الحديث، الإمام الحافظ أحمد بن محمد بن عبد الهادي، يذكرون أنه توفي 744، يذكرون ذلك سنة 744، صاحب الغرامية في 20 بيتا في ألقاب الحديث، وهي ماتعة جدا، هي تذكر الألقاب، مثلا ولا حسن إلا استماع حديثكم مشافهة يملى علي فأنقل، وهكذا. ثم بعد البيقونية والغرامية منظومة مصباح الراوي لعبد الله بن فودي، مصباح الراوي، وهذه شرحها البروفيسور منصور سوكوتو، بروفيسور إبراهيم منصور، منصور إبراهيم، في شرح جيد عندي، هذا الشرح شرح جيد يعني. مصباح الراوي لعبد الله بن فودي والسوكوتي، ومن سوكوتو عبد الله غندو كما يقولون، مصباح الراوي. إيه نعم، مصباح الراوي. ثم هي ليست ألفية، في 300 وزيادة بيتا، وهي فائقة ألفية السيوطي، لأن السيوطي يعلم هذا. شيوخ الإسلام، السيوطي رحمة الله عليه توفي 911 للهجرة، ما يكتب كتابا إلا وفاق الذين تقدموا كله. قبل السيوطي كتب ألفية، فيه ألفية للإمام العراقي، فلم يكتب ألفية أشمل من ألفية العراقي. لكن لما جاء السيوطي نظم ألفية في 5 أيام، 900 بيتا في 5 أيام، وفاقت ألفية العراق. يقول فائقة ألفية العراق في الجمع والإيجاز والتزايد، هذا في بداية المنظومة. وأما في نهايتها، يعني لما أنهى في 5 أيام، يقول يوسف والخطيب ذو المزية، فهذه تمام نظمي الألفية، نظمتها في 5 أيام بقدرة المهيمن العلامي، نظمها في 5 أيام، ونحن يجب أن نحفظها في أقل من 5 أيام. هذا يمكن؟ كيف لا يمكن؟ ذكر الله شيخنا دكتور بابا إبراهيم بخير، ونسأل أن يحفظه ويطيل في عمره وأن يمتعه الصحة والعافية. كان يذكر لنا هذه الأبيات، فقال لنا الإمام السيوطي كتب الألفية في 5 أيام، ما رأيكم أن تحفظوها في 5 أيام؟ تجرب. فجربنا والحمد لله، فزميلنا من موريتانيا حفظها في 9 أيام. 9 أيام. نحن 7 اجتمعنا على أن نحفظ الألفية في 5 أيام، فزميلنا من موريتانيا حفظها في 9 أيام. مسكوت عنا. والحمد لله في غضون 2 شهر، هكذا في غضون 2 شهر، لا فيه بأس. لأن كان هذا الشنقيطي انقطع عن كل الأعمال، اشتغل بحفظها، ونحن لم ننقطع عن الأشغال، حتى كنا لا نراه في الجامعة، ما تراه، كل يوم يحفظ في 9 أيام حفظها. بالنغمة، أيوة بالنغمة الشعرية، أيوة بالنغمة هكذا. وهو بصراحة جاء حتى في هذه الجامعة في السنة الماضية، زارني هذا الزميل من موريتانيا، جاء هنا في قني، مكث 7 أيام معي حتى جاء في هذه الجامعة زائرا. لهم قوة الحفظ، لهم قوة الحفظ.
طيب
السر،
لهم السر،
أيوة يذكرون. إذا استمعتم إلى محاضرات شيخ دودو الشنقيطي يذكر بعض الأسرار، لأن هو ما يشرب الشاي. فسئل قيل له يا شيخ ما من مرتاني إلا ويشرب الشاي، ويقولون السر من حفظ المراتنة شرب الشاي. قال لا، هو ما يشرب الشاي، وهو قوي الحفظ، يحفظ سنن أبي داود وسنن الترمذي وصحيح البخاري وصحيح مسلم، يستظهرها وبأسانيدها، يجلس يقول حدثنا فلان عن فلان منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ الدلو فذكر أسرار، عودوا إلى يوتيوب ترون هذا. طيب بعد مصباح الراوي ألفية السيوطي، ألفية السيوطي تحفظونها، ثم ألفية العراقي إن سنحت الفرصة تحفظونها أيضا، السيوطي على الأقل أنا أريد منكم أن تحفظوا 4 منها فقط، هذا هو المطلوب.
4 أبيات.
إيه؟ 4 أبيات؟ لا لا لا، أريد منكم أن تحفظوا البيقونية من هنا إلى الخميس القادم. أيوة يمكن. هي صفحة واحدة. أبيات 34. هكذا قال في آخر المنظومة. ماذا قال؟ في 34 بيتا يمكن أن تحفظوها من هنا إلى يوم الخميس القادم بإذن الله. بإذن الله استعن بالله وتوكل عليه. لا ليس في 34 ختمت. لا 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 هذا ليس من نغمتي. بعدما ذكر الموضوع ماذا قال؟ والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع في خمسة من في لا 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 وهكذا نسيت يعني. لكن بعدما ذكر الموضوع والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع نسيت يعني القالية هذه. لكن قبل قليل ذكرتها لإخوانكم في السنة الثانية ذهبت يعني. طيب هذه المنظومة تحفظونها ثم الغرامية. الغرامية تحفظونها في 20 بيتا إن شاء الله تعالى. إذا حفظتم البيقونية والغرامية والألفية للسيوطي ومصباح الراوي هذه الأربعة ستجدون الطريق ممهدا في علم الحديث. يذكر لك حديث تسمع تقول هذا لا يثبت هذا حديث ضعيف بدون أن تنظر إلى أي كتاب. إذا حفظت هذه الكتب الأربعة ما تحتاج إلى أن يذكر لك هذا حديث صحيح أو ضعيف. لكن تسمع هذا تقول لا هذا حديث لم يثبت. وقد رأيت هذا والحمد لله مع إخوانكم في السنة الماضية. كنت أصبرهم تعرفون الصبر اختبار. كنت أختبرهم آتي بحديث أكتبه على الداتا أقول ماذا تقولون في هذا الحديث؟ يقولون هذا حديث ضعيف. فأقول لهم أين وجدتم؟ يقولون لم نقرأ أي كتاب لكن هذا ضعيف. ما السبب؟ يقولون فيه كذا وكذا وكذا الذي رأيناه في مصطلح الحديث. وحتى في هذه السنة قبل شهر ضج أثار أهل كنو ضج في حديث عن نور أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق قبل آدم بنور. نور نبيك حديث جابر هو أول خلقة نور النبي. فقلت لصاحبي هو الآن في السنة الثانية ماذا تقول في هذا الحديث؟ قرأت له الحديث كان يبيت عندي. قرأت له الحديث قال شيخ هذا حديث لا يثبت. قلت ما دليلك على أنه لا يثبت؟ قال فيه أشياء لا يمكن أن يعقل أن النبي يقولها. قلت شوف هذا ثمرة علم مصطلح الحديث. فهمنا هذا. وأنتم هكذا بإذن الله تعالى إذا تمرنا مثل هذه الأمور سنتقن هذه الأمور بإذن الله. إذن احفظوا الألفية هذه ألفية السيوطي ومصباح الراوي هذا تحفظونه ثم بإذن الله تعالى تجدون الطريق ممهدا بإذن الله تعالى. ابدأوا بالبيقونية يقول فوق الثلاثين بأربع أتت فوق الثلاثين بأربع أتت لأن النظم هذا يقول فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت بقنية. إيه؟ إيه؟ يو فيه تخليط يعني، لأنها البحر يختلف، هي فوق 30، لأن حتى بعض العلماء الذين يسمونها فوق 30، فوق الإمام الألباني كان يسميها فوق 30، فوق 30 بأربعين أتت، وهكذا. طيب ثم ماذا؟ ثم الحمد لله، أليس؟ بإذن الله تعالى هذا الذي سنقوم به في هذا الفن، ونسأل الله تعالى أن يعيننا وأن يبارك وأن ييسر وأن ييسر لكم أيضا الحفظ وأن تتقنوا مثل هذه الأمور. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى يوم الخميس سنستأنف الدرس بإذن الله تعالى، والسلام عليكم.